بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نبدأ في المرور سريع على هذا الكتاب، كتاب حقوق المرأة في الرؤية الإسلامية للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. هذا الكتاب انطبع باللغة العربية واللغة الفارسية من زمان، يعني أزيد من 20 سنة. انطبع طبعا يمكن واحدة أو اثنتين ما أدري، ولكن بعدها ما انطبع الكتاب، ولكن تم جعل جزء من كتاب اسمه أسئلة وردود، لأن في الواقع هو بحث المرأة عند الشيخ المصباح نفس لجنة ظهر أهل الحق أو طريق أهل الحق الحين بالعربي وشو تصير. المهم اللجنة اللي كانت مسؤولة عن جمع آثار الشيخ المصباح جمعوا مجموعة من الأسئلة فيما يرتبط بالمرأة، ف سألوا الشيخ وكان الشيخ يجيب عن هذه الأسئلة، وهم كتبوا هذه الأسئلة والإجابات وأصدروها على شكل كتاب. قسموا الأسئلة إلى 4 فصول. الفصل الأول عن خلق المرأة، يتناول البعد تساوي المرأة والرجل في الخلق، الفوارق النفسية والبدنية بين الرجل والمرأة، أفضلية الرجل على المرأة، هذه الشبهة اللي تطرح في بعض الساحات، عقل المرأة، كيف نفهم الآيات التي توحي بأن الرجل أفضل من المرأة، أو الروايات. عندكم صوت أخوات صح؟ ما في صوت؟ في صوت أخوات؟ خب، هذه والفوارق التكوينية كلها وش فيها؟ تدرس في الفصل الأول. الفصل الثاني أسئلة ترتبط بفلسفة أحكام النساء، الفوارق التشريعية والحقوقية، إرث المرأة، شهادة المرأة. الكتاب اللي يرتبط بالمرأة اسمه حقوق المرأة في الرؤية الإسلامية للشيخ مصباح، ولكن بعدين هذا الكتاب ما انطبع طبعات قديمة، الآن هو جزء من كتاب أسئلة وردود موجود على الإنترنت، كتاب أسئلة وردود لمطبوعات دار التعارف. زين، أسئلة وردود أيضا للشيخ المصباح في القسم الأخير منه، الجزء الخامس منه، يرتبط طبعوا في هذا الكتاب اللي كان من قبل مطبوع كتاب مستقل، الحين خلوه ضمن هذا المجلد، مجلد أسئلة وردود. زين، الفصل الثاني هو الحقوق المدنية للمرأة، المهر، الزواج المؤقت، تعدد الزوجات وما إلى ذلك، الطلاق، تأديب المرأة بالضرب، يعني هذه الحقوق المدنية للمرأة. الفصل الثالث. الفصل الرابع مسائل متفرقة مثل أخلاق النساء، استقلال المرأة في الإيمان والكفر، أنها مستقلة في الإيمان والكفر، ضبط الغريزة الجنسية، النهضة النسوية في العالم المعاصر، عواقب وآثار حركات الدفاع عن حقوق المرأة. هذا مرور سريع على الفهرس. اليوم إن شاء الله نبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول يتكلم عن خلق المرأة. قبل ما نبدأ بالفصل الأول نمر مرور سريع أيضا على مقدمة الكتاب. المقدمة طبعا مو الشيخ المصباح اللي كاتبها، المقدمة كاتبينها مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، هذه اليوم صار اسمها مؤسسة الإمام الخميني اللي هي مؤسسة الشيخ المصباح، فيما سبق كان اسمها تقريبا في طريق الحق أو في الطريق إلى الحق أو شيء من القبيل. زين، أنه بعد ما هكذا هذه اللجنة كيف لماذا طرحت هذه الأسئلة، يقولون أنه بعد ما شفنا كيف انتشرت الفمونيزم اللي هي النهضة النسوية التي تطالب بحقوق المرأة، بتيل إن شاء الله بعض التعريفات لها بعدين. زين، انتشرت في العالم الغربي وبدأت تجتاح العالم الإسلامي، فخصوصا أن هذه النهضة الدعوة إلى حقوق المرأة وأن المرأة مساوية للرجل وأنها تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجال بل أكثر من ذلك. زين، لان فيها تيارات، يعني البعض يقول بالتساوي، البعض يقول بافضليه المراه على الرجل. زين، هذه شو اسمه التيارات اذا كلها تندرج تحت عنوان النسويه او الفومنس، اساليب النشر حقها لم تكتفي فقط بالمطبوعات والكتب والمقالات المكتوبه، وانما ايضا دخلت الى الافلام والسينما، فاصبحت تاثيرها كبير. يعني خصوصا اليوم، يعني بعد الحين ما يقارب 50 60 70 سنه، اليوم ما نشوف مسلسل، خصوصا المسلسلات الغربيه، حتى المسلسلات الطويله، الا وعلى الاقل حلقتين ثلاث حلقات، حتى افلام الكرتون، حتى المسلسلات الكرتونيه لازم نخلي حلقتين ثلاث الى التبليغ للنسويه او الفيمينيزم. يعني صار اليوم هذه يعني شيء اساسي في الاعلام، ملف النسويه. زين، الشيخ المصباح بكرر، ان شاء الله بتجيبون الكتاب، بكرر انه من بدايه، يعني قبل 50 سنه 30 سنه 40 سنه. زين، والشيخ المصباح يقول ان هذه اللحظه ما في بدايه انتشار النهضه، بدايه انتشار النهضه في العالم الاسلامي، ان هذه لها اغراض سياسيه في الواقع، وان هدفها هو ابتذال المراه اكثر، ممارسه ظلم مضاعف في حق المراه، يعني توجيهها في اتجاهات تخالف طبيعتها. هذا الهدف من الكتاب، يعني اللجنه تقول ان هذا الهدف أنه اجتياح التيارات النسوية للعالم الإسلامي هو الذي جعلنا ماذا نفعل، جعلنا نجمع مجموعة من الأسئلة المثارة في الساحة ونطرحها على الشيخ المصباح، بنشوف أن كثير من هذه الأسئلة احنا أيضا نسألها، احنا أيضا نبحث عن جواب لها. زين، والشيخ أجاب، وبالتالي صدر هذا الكتاب. قلنا ان الاخوات اللي دخلوا متاخر لازم يصير لهم يتحملون عتبات، يعني تعب، شو اسمه يسمونها، متاعب الدخول متاخر. ذكرنا الكتاب ثلاث مرات، اخر مره اذكره الكتاب اسمه اسئله وردود للشيخ المصباح. زين، اول الفصل الاول خلق المراه. الفصل الأول يتناول الإشكالات التي تطرح فيما يرتبط بخلق المرأة. السؤال يقول، يقال أن المرأة في نظر الإسلام فرع والرجل آسي، مر عليكم حتى أن المرأة مخلوقة من ضلع الرجل، وأن المرأة أدنى من الرجل في الإنسانية. هل هذا الكلام صحيح؟ لو ايش مو صحيح على طول؟ لا، لو ايش مو صحيح؟ اخوات مريم تقول صحيح، لو ايش صحيح؟ مريم داخله باسم مريم، بس هكذا في اسم العائله عشان نعرف. إسرائيليات مكرمة مثل الرجل، لأن التكاليف واحدة والحساب واحد، يعني لأن الله خلق بينهم المودة والرحمة. زين، في شو اسمه، لو كانت هي فرع وهو أصل لما تساويا في التكليف. زين، لأن التكاليف للرجل والمرأة واحدة، لأن الله خلقها كما خلق آدم، لأن المرأة وشو؟ من فاضل طينة الرجل، خلقت يعني من فاضل طينة الرجل. زين، هذا كلام آخر الحين. إذا هل المرأة مخلوقة من ضلع الرجل؟ هل المرأة مخلوقة من فاضل طينة الرجل وبالتالي الرجل الأفضلية؟ هذا السؤال دائما ينطرح في بداية أبحاث حقوق المرأة في الإسلام. زين، الشيخ المصباح في البداية يذكر ما ذكرته هو الاشتراك في الماهية الإنسانية. قبل لا ندخل في كلام الشيخ المصباح، في نقطة نذكرها وبعدين ندخل في كلام الشيخ. ما في تلازم بين أن تكون المرأة خلقت من فاضل طينة الرجل أو من ضلع الرجل، وبين أن يكون الرجل أفضل من المرأة. والدليل أحل أي أحسن، الضلع أو شو اسمه، يعني من تقييمنا إحنا من جهة تقييمنا، أي أحسن الضلع أو الله يعطيكم شو اسمه النطفة وال ما عليه، الضلع فاضل الطينة أحسن أو النطفة والحيوانات المنوية وال ايش رايكم انتم اي احسن؟ كون الاولاد اولادنا وبناتنا من بعض هالاجزاء المهينه يعبر عنها القران ماء مهين، هل هذا يعني ان احنا افضل من اولادنا؟ هل تدل على الافضليه؟ لا تدل على الافضليه، صحيح؟ إذا أصلا الرواية لما تقول خلقت من ضلع الرجل أو من، ما لها علاقة، ما لها علاقة أصلا إلا أحدهما أفضل من الآخر، واضح؟ هذا الكلام يذكره الظاهر شيخ الطهري أو سيد العلاوي حين زيد، يقول إن حتى لو قلنا بأن هذه الرواية صحيحة سواء فاضل الطينة أو دو، لكنها ما تدل على الأفضلية، ما لها علاقة. زين، الشيخ المصباح بدأ في مناقشة، ما ناقش الرواية وإنما ناقش هذه، أنه إذا كان استنتج، ناقش الاستنتاج من الرواية، أن كون المرأة مخلوقة من الرجل يعني أن الرجل هو الأصل والمرأة منه، إذن هي فرع مخلوقة لأجله، في بعض هكذا يقول، هكذا يستنتج من الرواية. الشيخ المصباح يناقش الاستنتاج، يقول أن مجموع الآيات القرآنية وكثير من الروايات تدل على أن هناك جهات اشتراك بين الرجل والمرأة وهناك جهات افتراق. زين، جهات الاشتراك، جهات الاشتراك، الجهة الأولى للاشتراك أن كلاهما صنفين مختلفين إلى حقيقة إنسانية، مشتركين في الإنسانية، مشتركين في الإنسانية، يعني الإنسان نوع واحد ولكن له أصناف. مثلا عندنا الكتاب، الكتاب نوع، وفي عندنا مجموعة كتب، في عندنا كتاب أحياء وكتاب كيمياء وكتاب كتب تتعلق بالطبيعيات، كتب تتعلق بعلم النفس، أصناف مختلفة إلى نوع واحد، واضح؟ هذا الصنف تصنيف احنا في اللغة العامية، في اللهجة العامية وفي اللغات المختلفة نسميه بالجنس، جنس مذكر وجنس مؤنث، يعني صنف مذكر صنف مؤنث. اذا الحقيقة الانسانية، الماهية الانسانية واحدة ولكن لها صنفين، صنف مذكر وصنف مؤنث. طبعا هذا القول، في اقوال اخرى زين، ولكن هذا رأي الشيخ المصباح. في أقوال أخرى فيما يرتبط به، هل هما صنفين أو لا، كل واحد منهم نوع مستقل، هنا في أقوال، واضح أخوات؟ ثم يقول الشيخ المصباح أنه إذا استقرأنا الآيات القرآنية، تأملنا في الآيات، جمعنا الآيات التي ترتبط بالمرأة والرجل، سوف نجد أن هناك كثير من الآيات تتكلم عن مسائل مشتركة بين هذين الصنفين. هناك مجموعة أو صنف من الآيات، أيضا الآيات من كثرتها يمكن تصنيفها إلى أصناف متعددة، هناك نوع من الآيات يتكلم عن أن الماهية الإنسانية للرجل والمرأة واحدة، كلاهما إنسان، و يرفض أن يكون للنساء ماهية أخرى غير ماهية الإنسانية، مثل ما البعض يقول، أو حتى في القديم النظريات القديمة أن المرأة مخلوقة يعني أدنى خلقا، أضعف خلقا من الرجل، الرجل مخلوق شريف كريم والمرأة ليس لها هذا المقام. يقول الشيخ المصباح أن القرآن الإسلام يرفض هذه النظرية، القرآن والروايات ترفض هذه النظرية كليا. في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة يعني من نوع واحد، واضح خلاص، من جنس واحد، من ماهية واحدة، من حقيقة واحدة، وخلق منها زوجها، يعني من هذه النفس خلق. فالزوج هو عبارة عن الزوج، حين زوج أو زوجة، يعني زوج مطلق. زين، هو من نفس هذا النفس، من جنس واحد، واضح أخوات؟ طبعا اللي يأخذ بالرواية الأولى يناقش في هذه الآية، يقول وخلق منها زوجها، يعني خلق الإنسان من نفس، ثم خلق من هذه النفس اللي هي عفوا خلق الرجل من نفس، ثم خلق من هذه النفس اللي هي نفس الرجل المرأة، فيأخذ منها للتبعيض في النفس، وأنه جزء من هذه النفس الذكورية خلق منها المرأة. سيد العلامة الطباطبائي وغيره من الشسمية يقول لا، خلق منها هنا ليس لتبعيض، بحيث تقولون هذا تبعيض هو الضلع أو الطينة أو بأي تعبير تعبرون، وإنما من جنسها، لما يقول خلق من الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من جنس واحد، من ماهية واحدة، وخلق من نفس تلك الماهية، من نفس ذلك الجنس خلق زوجها. واضح أخوات؟ يقول الشيخ مصباح: فعبارة خلق منها زوجها في هذه الآية الكريمة تبين بجلاء أن زوج آدم حواء هي من جنسه، من جنسه، وليست من بدنه، من جزء من بدنه. واضح؟ تبين الجنس، ولا تبين المن هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض. إذا كان آدم وحواء يشتركان في ماهية واحدة، في حقيقة واحدة وهي الإنسانية، فلوازم الإنسان أيضاً وش فيها مشتركة بينهم. مثلاً الإنسان يخدع، الإنسان مختار، مستقل في اختياره، مسؤول عن أفعاله. و هذه النقطة الثانية اللي يذكرها طرف ما يتعلق بآدم وحواء، وهم خديعتهما، أنهما خدعا من إبليس، إبليس استطاع أن يخدعهم. هنا الشيخ المصباح يذكرها أنه كما أن حقيقتهم ومبدأهم واحد، مصيرهم أيضا واحد. كان مصير آدم وحواء أن ينزلان إلى الأرض بواسطة الشيطان وخديعة الشيطان لهما. لماذا ذكر الشيخ المصباحني خديعة الشيطان؟ عشان يبين نقطة مهمة، إشكال يرتبط بالمرأة، زين، وهو أنه في الأديان الأخرى مثل اليهودية والمسيحية يقولون أن من خدع آدم هو حواء، حواء انخدعت من الشيطان، وكانت هي بسببها كانت وسيلة إغواء آدم. الشيطان ما أغوى آدم، الشيطان أغوى حواء، وحواء أغوت آدم. واضح؟ شيخ المصباح يبغى يجاوب على هذا الإشكال، يقول آيات القرآن الكريم تكذب هذه الدعوة التي ذكرت في الكتب اللي هي الإنجيل والتوراة، كتب اليهودية والمسيحية، هذه الدعوة يكذبها القرآن الكريم، لأن القرآن في المواضع الثلاثة التي تطرق فيها لقصة آدم وحواء يؤكد على أنهما كلاهما تعرضا لأمرنا ومراد أن لا يأكلا من الشجرة ونهيا عن الأكل من الشجرة وأن كلاهما خدعا بوساوس الشيطان، وليس أن الشيطان خدع حواء ثم المرأة خدعت آدم أو المرأة خدعت الرجل. هذا ما يطرح في الكتب السابقة غير صحيح محرف. واضح أخوات؟ الحين وشو يعني الخديعة، وشو يعني كيف النبي يخدع، هذا مو كلامنا الحين، هذا بحث ثاني. ولكن الكلام لا، الخديعة وجهت إليهم اثنينهم نفس المرتبة، ولا وجهت إلى المرأة والمرأة هي اللي خدعت آدم. وتقريبا هذه عندنا في بعض البيئات، في بعض البيئات، البيئات العربية يعني والإسلامية، أحيانا الرجل لما يعصب على المرأة وينزعج من بعض تصرفاته يقول يا أخي لما آدم خدع بسبب المرأة الحين يعني إحنا لا إحنا معصومين ولا شيء، نتوقع أي شيء من النساء. هذا التصور موجود في بعض البيئات. واضح أخوات؟ قلنا هني الرواية الشيخ المصطفى ما يعالج الرواية، عالج نتيجة الرواية. الحين الرواية يبغى لها دراسة، إلى السند يبغى لها دراسة. البعض يقبل بها ولكن يقول لها ما تؤدي إلى النتيجة، وهذا هو المهم. يعني إحنا ما نقدر نستخدم هذه الرواية ونعتمد عليها في دلالة على أن المرأة أدنى من الرجل، سواء صدرت هذه الرواية أو لم تصدر. البعض يقبل بصدور الرواية والبعض ما يقبل بصدور الرواية، هذا بحث ثاني. واضح؟ ولكن هذه الرواية لا علاقة لها بموضوع البحث، وهو بالتمايز بين المرأة والرجل، لأنها تخالف صريح القرآن. يعني إذا قلنا إذا نبغى نستنتج من الرواية تمايز، فهذا التمايز يخالف صريح القرآن. واضح أخوات؟ فاطمة راحت في تعالج الخديعة، ما علينا احنا الخديعة. الحين خلونا في الموضوع، النقطة الرئيسية في لماذا ذكرت الرواية، يبون يستنتجون منها ان الرجل افضل من المرأة. اهل الشيخ المصباح يقول هذا الاستنتاج يخالف صريح القرآن. واضح؟ الاستنتاج خاطئ بغض النظر عن كانت الرواية مقبولة او غير مقبولة. هذه النقطة الأولى، الصنف الأول من الآيات والروايات، أن الآيات تدل، وبعض الروايات أيضا ما ذكر هنا روايات ما علينا، تدل على أن المرأة والرجل متساويان في ماهية الإنسانية ولوازم هذه الماهية، أن يكون لهم مصير واحد وما إلى ذلك. واضح؟ أن يكون لهم استقلال في الاختيار، أنهم ويقابل لنا نموذج أيضا، نموذج ميداني يعني، أنهما خدعا من الشيطان. اثنينهم نفس المرتبة، مو واحد متقدم على الآخر. النقطة الثانية في المشتركات أيضا، أنهما يتكاملان بنفس الطريق، وهو العبودية والالتزام بالتكاليف. هذه نقطة مهمة في حقوق المرأة، مهمة. كما أن الرجل مسؤول عن التكاليف التي توجه له، سواء كانت الصلاة والصيام، التكاليف المرتبطة بالعبادة، أو حفظ حقوق المرأة واحترامها وتكريمها وتلبية احتياجاتها بشروطها، يعني بشرطها وشروطها، زين، تكاليف أو مثلا تكاليف تجاه الأولاد، تجاه المجتمع، هناك تكاليف كثيرة على الرجل. أيضا المرأة وش فيها؟ تصل لله سبحانه وتعالى عنها بهذين الطريقين. الطريق الأول العبودية، الصلاة والصيام وإلى ذلك. الطريق الثاني الالتزام بالتكليف. واضح؟ الالتزام بالتكليف. الحين ممكن أقول أنا ألتزم بالتكليف حق وإيش فلان ما يلتزم بالتكليف، يعني زوجي ما يلتزم بالتكليف، ما يعطيني حقوقي، يعني لو إيش أعطيه حقوقه. واضح؟ تكليف تكليف بينه وبين الله سبحانه وتعالى. التكاليف الإلهية طريق للوصول لله، مو طريق للوصول إلى شخص آخر في عرضنا. طريق تكامل الإنسان ذكر كان أو أخ أو أنثى هو عبودية الله، وهذه العبودية أنت لازم تدفع ثمنها. يعني شو تدفع ثمنها؟ يعني تثبت أنك عبد. العبد يلتزم بالتكاليف الإلهية سواء غير التزمه أو ما التزمه. وهالشكل إحنا نقول لأولادنا لما يروحون المدرسة والأستاذ يحط قانون زين. وأغلب الطلاب يعني ما يلتزمون بهذا القانون. لما يجي ولدي أقول له وش ما التزمت؟ يقول كل ما التزم. أنا وش أقول له؟ حاجة بديهية. يقول أنت الحين رايح المدرسة وتبغى تتفوق وأنا أبغيك تتفوق و و و و فأنت لازم تلتزم. ما عاد من الآخرين التزمه أو ما التزمه. أنت تبغى تتقرب من الله سبحانه وتعالى، رجل كان أو امرأة، غيرك التزم والله ما التزم مو مهم. أنت عليك تكاليف بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ملزم أنك تلتزم فيها. طريق التكامل واحد أيضا، العبودية وما يقل من هذه العبودية هو الالتزام بالتكاليف. واضح أخوان؟ هذه النقطة الشيخ المطوح يناقش فيها بشكل مفصل بعد كم صفحة. أيضاً من الجهات المشتركة بين الرجل والمرأة الولاية، أن إذا الرجل اختار طريق الباطل والمرأة اختارت ولاية أهل الحق، وهذا فيه تاريخ في تاريخ الإسلام نشوف أن المرأة تختار ولاية الله سبحانه وتعالى. أوضح نموذج في القرآن وبعد نروح لتاريخ الإسلام. أوضح نموذج امرأة فرعون تختار طريق الحق وزوجها باطل، وهو فرعون أصلا يدعي أنه رب الأرباب زين. فأيضا مشتركين في كل واحد مسؤول عن نفسه. ما تقول أنا زوجي شو اسمه يتبع أهل الباطل أنا ما أقدر أعصي أوامره. ما في إحنا طاعة في دائرة العقائد. كل واحد يختار طريقة، يبغي يقتدي بطريق أهل الحق أو طريق أهل الباطل. أيضا هذا مشتركين فيها. أحسنتم. لا طاعة لمخلوق ما فيها الخالق. إذا في دائرة الولاية اختيار الباطل أو الحق أيضا هذا وش فيها؟ زوجي كان البايبل كأمثلة إحنا عايشينها زين. زوجي اختار طريق أهل الباطل إلا يظلمون النسوان وإلا ما أدري كيف ينظرون نظرة سلبية للنساء. هذا مو معناته إن أنا أروح اختار طريق باطل بس عشان كيدا فيه. أترك طريق الحق طريق المعتدل عشان بس إن أنا عايش تجربة ظلم. أنا انظلمت فأروح أنحرف في التولي وأختار طريق أهل الباطل بس عشان أشفي غليلي. لأن هذا فيه ضلال. الخروج من طريق أهل الحق طريق الاعتدال والصواب حتى لو تعرضنا، لأن العلاقات الأسرية علاقات متداخلة مرة، بحيث إن الواحد يضطر وايد، لكن هذا الضرر يتحول إلى امتحان للإنسان. إنك من تواليه هو المهم. لا تقول لأن فلان سوى كده أنا رحت وراه، أو لأن فلان أذاني فأنا بغيت أذيه ورحت الطريق الخاطئ. هذا أنتم مجرد ما يعني نسقطها على طول على أولادنا، لأن أولادنا أعف شيء عندنا. فأنا مجرد ما أنظر أحط ولدي في ده الموقف، أحط بنتي في ده الموقف، أشوف أن الرؤية واضحة. إذا ظلمت أحد لأنه اتبع طريقة باطلة مي صحيحة، هذا ما يعطيك الحق في أنك أنت تنحرف. صح ولا لا أخوات؟ أهلي نفس الشيء، اثنينهم مكلفين بسبب الانتقام، بسبب الشسمة نبغى نفرغ اللي في نفسنا، نروح نتبع طريقة خاطئة، نترك طريقة تولي الحق نتبع الباطل. هذا أيضا نقطة مهمة. نلاننا مشتركين، نلاننا مسؤولين على كل واحد يختار طريقة، هو مسؤول عن اختيار طريقة. هذا أيضا من الجهات المشتركة بين الرجل والمرأة. أيضا من الجهات المشتركة بين الرجل والمرأة ألا الكثير من التكاليف والواجبات هي مشتركة. في بعض الواجبات مختلفة ولكن كثير من التكاليف، حتى التكاليف التي تذكر بصيغة المذكر مثلا أقم الصلاة. يعني خلاص النسوان ما يصلون هنا أقل الصلاة مذكر. كثير من التكاليف ذكرت بصيغة مذكر ولكن وضعت التكاليف ذكرت بالتفصيل، مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهكذا. يعني هذا واضح ما فيه شك. النقطة الخامسة تحذير من الشيخ. هذا إذا ذكر لنا أربع جهات اشتراك، بيذكر لنا بعدين بعد جهة خامسة من جهات الاشتراك بيذكرها رقم ستة وبيكمل، ولكن قبل الله ندخل في رقم ستة يعطينا تحذير. عليكم ورحمة الله. قبل الله يدخل في رقم ستة يعطينا تحذير، وانتبهوا، كثير من التكاليف مشتركة ولكن وهناك تكاليف تتميز فيها المرأة، مثلا طريقة المشي إن هي ما تتعطر ذاك العطر الزايد بحيث يشمها الرجال، في أشياء وايد خاصة بالمرأة، أحكام تفصيلية خاصة بالمرأة ما هي مطروحة في على مستوى الرجل. إنزين، الحجاب مثلا، الستر، يعني وين كان الستر للرجل أيضا مسؤول عن إنه يستر مواطن الفتنة فيه، ولكن الحجاب قاعد يتكلم. زين، لا معروف بعنوان الحجاب. هذا في أحكام خاصة بالمرأة، ولكن الشيخ منصور يعطينا تحذير هنا، يجب أن لا يكون هذه الفوارق، لا تكون مزيفة، لا تصنع فوارق مزيفة. مثلا إن إذا كان عندك بنات كثر فخلاص بعد إذا أتي لبنية ثانية أروح أحرمها من الحياة، مثل ما صار كان يصير عند بعض العرب المشركين، كانوا يدفنون البنات وهم أحياء، أو أن أميز بين الذكر والأنثى تمييزات ما لها، مثلا أحرمها من الأرث. هذه للأسف لحد الحين في بعض المجتمعات تصير، لأن المرأة ضعيفة والقانون على ما يطلع الحكم يطول، وهذه الفوارق، نعم في فوارق بين المرأة والرجل، ولكن يجب أن لا نخلق فوارق مزيفة. يذكر بعض النماذج الجديدة حسب ما هو موجود في المجتمعات القديمة أو بعض المجتمعات تستقل وضع المرأة أحياناً. بعدين يدخل فيه أيضا مشترك آخر من المشتركات، أن الرجل والمرأة يشتركان في الاستقلال في النشاط الاجتماعي، مثلا أي نشاط اجتماعي تمارسه المرأة هي حرة في اختيار نوعية النشاط، في حتى لو كان نشاط سياسي هي حرة في اختياره. زين، طبعا ضمن الضوابط، ولكن لو ما التزمت بالتكليف والضوابط هي تحاسب. يعني مهم لهم مشتركين في اصل الاختيار، مثل ما لو الرجل ما التزم هو يحاسب، الا اذا كان فيه مر عليكم طبعا ما ندخل في الامور هذا بعدين بتجينا، يعني ما ندخل فيها الحين، اللي هو لكن اصل انه يكون عند المرأة نشاط اجتماعي مشترك، مثل ما للرجل حق، للمرأة أيضا حق في ذلك، مثل ما للرجل حق أن يشارك مشاركة سياسية، للمرأة أيضا حق في ذلك. والدليل ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك فلا ترجعونهم إلى الكفار، يعني تركوا كل شيء وراحوا إلى هم يعتقدون بأنه حق لحوا الرسول صلى الله عليه وآله، لما ترجعونهم إلى الكفار. واضح استقلال في الموقف. أيضا على المستوى الاقتصادي للمرأة استقلال في المتاع والاستقلال الاقتصادي مثل الرجل، وحتى على الحقوق، على مستوى الحقوق الأسرية، هذا كلها مشتركات الحين. حتى على مستوى الحقوق الأسرية للمرأة، بل للمرأة شو اسمه حقوق تفوق حقوق الآباء كأم يعني. والقرآن أشار إلى هذا بشكل واضح، دون مستحضرين إن شاء الله الآيات ما يحتاج تكرار. هذا بالنسبة للمشتركات. بالنسبة للفوارق، نذكر الفوارق وبكرة نكملها إن شاء الله. بالنسبة للفوارق أخوات، وهو السؤال الثاني. إذا السؤال الأول هل أن الرجل هو الأصل والمرأة فرع؟ وبالتالي استنتج الأفضلية. شيخ المصباح قال لا، هناك مشتركات كثيرة، مشترك في الإنسانية، اشتراك في، حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة إلا أنه لا يستنتج، صحيحة صدرت لكن ما يستنتج، ما نفهم منها للمعنى، لأنه مخالف إلى صريح الآيات والروايات. واضح؟ السؤال الثاني، ما هي الفوارق المهمة بين الرجل والمرأة التي تؤدي إلى اختلاف الحقوق والواجبات؟ من شوي واحدة رسلت سؤال يرتبط بالحقوق، لماذا النشوز بين المرأة والرجل يختلف؟ يعني لو إيش التكاليف تختلف، بعض التكاليف تختلف، قلنا تكاليف مشتركة كثيرة ولكن فيها اختلاف في بعض التكاليف والواجبات وأيضا في الحقوق. ما هي الفوارق التي تؤدي إلى اختلاف، الفوارق الأساسية بين الرجل والمرأة التي تؤدي إلى اختلاف في الواجبات؟ هل يمكن القول بعدم وجود فارق أصلا بين الرجل والمرأة، وأنه الفارق فقط فارق عضوي، يعني المرأة عندها أعضاء الرجل ما عندها الأعضاء، والرجل عنده أعضاء مو موجودة في بدن المرأة؟ هل فقط الفوارق فوارق على المستوى البدن أو لا، هناك فوارق أوسع من الفوارق البدنية؟ طبعا الفامونيس والنسوية يقولون الفوارق هي فوارق بدنية، ما في فارق في النفسية، هذا كله بسبب التربية، المرأة تربت على أنها تكون ضعيفة ولا وعليها تكون عاطفية، والرجل تربى على أنه يكون قوي وينافس الآخرين. زين، هذه نظريتين. الشيخ المصباح في البداية يقول في مثل هذه الأسئلة الكلام عن الفوارق، العقل لا يستطيع أن يحدد الفوارق حقيقة، الفوارق الأساسية اللي تؤدي إلى الاختلاف في التكليف والواجبات بين الجنسين لا يستطيع أن يكتشفها العقل. العقل ممكن من خلال التجربة الحسية يشاهد ويدرس تاريخ الإنسان ويشوف أنه في مشتركات وفي تمايز بين الجنسين، ولكن هل هذا التمايز أساسي بحيث يؤدي إلى اختلاف التكاليف والأدوار، أو تمايز غير أساسي ويمكن تغييره؟ هذا لا يستطيع أن يكتشفه عقل الإنسان، فلا يمكن الإحاطة، الإدعاء بإحاطة علم الإنسان بكافة المصالح والمفاسد. تكاليف تقوم على المصلحة والمفسدة، فطبيعة الإنسان إحنا عشان نعرف وش اللي يناسب، وش اللي من صالح هذا الإنسان، وش اللي من صالح المرأة، وش اللي من صالح الرجل، لا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك المصالح والمفاسد عشان بعدين بيرتب عليها وبيدرس الفوارق وبيكتشف الفوارق الأساسية اللي تأثر على هذه المصلحة أو تأثر على هذه المفسدة. واضح أخوات؟ ولذلك هو هنا يحتاج إلى الوحي، لا يستغني الإنسان عن الوحي في بيان التكاليف. إذن أصل التكاليف والواجبات والحقوق يحددها لنا القرآن الكريم والروايات، لأنها نحتاج فيها إلى الوحي. الحين ممكن البعض يقول إيه لكن المراجع ممكن يغلطون في بيان التكاليف، ما عندنا طريق آخر إلى تحديدها، وإحنا ملزمين يعني في عصر الغيب إحنا ملزمين بالرجوع إلى العالمين بالرواية، يعني إلى الفقهاء. واضح؟ يعني ممكن نقول إلى الحين لنفترض ان اليوم قال لنا العالم الفلاني لا اليوم مثلا يوم الغدير او ما ادري ايام وها ان في صلاه، هذه الصلاه اذا صليتونها بشو اسمه لكم ثواب هالشكل، ممكن تكون هذه الروايه اللي شافاها او شيء مو صحيحه، ولكن حاط ان من مستحبات هذا اليوم صلاه هذه الصلاه. زين، احنا مامورين بان احنا إذا قال لنا هالشيء مستحب نشتاق إلى أن نقوم به، إذا قال لنا شيء واجب نشتاق، ونشتاق فقط يجب علينا أن نقوم به. إنزين، الحين ممكن يكون خطأ ولا لا، ممكن يكون أخطأ لأنه مو معصوم، ولكن إحنا مأمورين بالامتثال. واضح؟ ما يوجد طريق آخر إلى اكتشاف التكاليف غير هذا الطريق في عصر الغيبة. واضح أخوات؟ يعني ممكن يكون يخالف المصلحة الواقعية، ولكن الامتثال احفظ الى المصالح مثل ما يقولون، المصلحه الاستماع والحفاظ على الدين والشريعه وش هي؟ اهم مصلحه، اهم. ممكن تطيع بعض المصالح الفرديه، مصالح بعض الافراد ويتاذون، ولكن هناك مصلحه اهم وهي حفظ كيان الشريعه من خلال هؤلاء الفقهاء، حتى لو صدر خطا حكم او حكمين خطا من هؤلاء الفقهاء. فالاصل مو انه لا لا انا ما بسمع شيء، ما بالتزم شيء الا اذا كان موافق تماما. اصلا من هون انا بعرف انه موافق تماما؟ لما يطلع الامام يقول لي ان هذا الشيء موافق للمصلحه تماما 100%. واضح يا خوات؟ احنا ملزومين بالامتثال، ما امتثلت بها تعتبر عاصي. ما ادري درستون اصول ولا لا، ان اذا مو فقط عاصي، ما يعتبرونه متجرأ لانه لم يمتثل، تجرأ على احني، مو انه عصى في حكم شرعي، وانما تجرأ على معصية من امر الله سبحانه وتعالى باتباعهم، هذا يسمونه متجري. واضح؟ زين. طبعا على المستوى النظري واضح، ولكن اللي يعيش مشكلة تدخل عنده، تتداخل عنده الأشياء البديهية، ممكن بدون مشاكل لا هذا شيء بديهي واضح، لكن مجرد ما تصير عندنا مشكلة ونعيش تحت ضغط نقول لا كيف إن احنا نتبع شو اسمه هذا الحاكم الشرعي اللي يقول لا ما تصير تطلقين من هالشخص الفلان، معنا نتأذية منه ومعنا وما إلى ذلك. احنا مسائل الطلاق ومسائل حضانة الأولاد، وإحنا تطلع الوضوح يبين واضح ولا مو واضح. إنزين، إذن أول شيء الشيخ المصباح يعطينا هذه الأساس، إنه أنت تبغى تتكلم عن حقوق المرأة واجباتها وما إلى ذلك، فإن عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك المصالح والمفاسد، وبالتالي لا يستطيع أن يدرك الحقوق والواجبات، أو حتى يكتشف إن وين الفوارق الرئيسية بين الرجل والمرأة، وبالتالي بيرتب عليهم حقوق وواجبات تتناسب مع هذه الفوارق. هذه كلها لا يمكن لنا اكتشافها بشكل دقيق قطعي. نعم نستفيد من التجارب الحسية في اكتشاف بعض الفوارق البدنية، زين، و لهي العضوية، ونستفيد من التحليل العقلي ومن دراسات علم النفس واكتشاف بعض الفوارق النفسية والروحية، ولكن أن نحكم نفس الكلام في الرواية اللي راحت، إن احنا نحكم بأن هذه الفوارق اللي اكتشفناها هي الأساس وهي الأهم، ما ندري، لأن ما اكتشفنا في كل الفوارق، لعله هناك فوارق أهم فاتتنا ما اكتشفناها. واضح؟ إذا ما عرفت حقيقة الإنسان واحتياجاته والذي يميز حقيقة المرأة عن الرجل، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نصل إليها إلا من خلال الوحي. بعدين يذكر لنا الشيخ المصباح بعض الفوارق الجسدية بين المرأة والرجل. أول شيء الجهاز التناسلي، هذا الفارق له الجهاز التناسلي، مثلا المرأة تستطيع أن تحفظ الجنين في الرحم والرجل لا يستطيع ذلك، فهذا واجب من واجبات المرأة. ما تقول والله أنا ما شو اسمه يتفقون النسوان في شو اسمه، لا احنا مو بنسقط هذا الواجب، هذا الواجب لا يسقط لحفظ النسل، واجب من واجبات المرأة الإنجاب، ما في طريق آخر، يعني الرجل ما يقدر أصلا على نحن بنتبادل ما أدري ويش، ما هذا واجب واضح بديهي. الإرضاع أيضا، ثدي المرأة بشكل يسمح للطفل أنه يتغذى، فهذا أيضا واجب وحق لهذا الطفل على أن يتغذى من جسد مرأة حين كانت أمه والله غيرها، ولكن في الأخير هذا الواجب ما له معنى أنه ينطرح على الرجال لأنه ما عندهم هذه القدرة البدنية، فهذه واجب من الواجبات اللي تطرح على النساء. إذا هناك بعض الفوارق البدنية نستنتج منها بعض الحقوق والواجبات، واضح؟ ولكن الكلام في أنه ما هي الفوارق الأساسية، ما هي الفوارق اللي ما نقدر نشتاتها، ما نقدر نوزعها، هذا ما نقدر شو اسمه، خصوصا فيما يرتبط بالأبعاد الاجتماعية والأبعاد النفسية والروحية، هذه تحتاج إلى الوحي. زين، أيضا دورة الحيض لدى النساء، حيث أن المرأة تصاب بضعف بدني وحالات نفسية استثنائية، مثلا تصير عصبية، تصير مثلا تضايق ما تعرف شو السبب، فهذا أيضا يستلزم حقوق على الرجل، مثلا يذكر فرويد له أنه يغفر لها، أنه إذا أخطأت، إذا وش ما سوت أنه يغفر لها، يتجاوزها، أنه أشياء من هالقبيل، يعني هذه حق يجعل للمرأة تجاه الرجل في هذه المرحلة الاستثنائية. هذا أيضا فارق بدني وترتبت عليه حقوق. المرأة أيضا هناك مرحلة من الحمل والولادة والأرضاع، يعني لمدة سنتين في هالشكل تصير تنخفض عندها الرغبة الجنسية، تصير مشغولة بهذا الطفل الصغير، وفي حين أن الرجل ما عنده هذه الموانع، وبالتالي أيضا يعطى حقوق مثل ما أشرت لكم، مثل الزواج المؤقت أو الزواج آخر، ممكن أنه يفعل هذا الحق إذا كان محتاج إلى شو اسمه، والأم أو المرأة ما عندها قابلية أن هي تشبع هذه الحاجة. إذن أيضا حالة طبيعية، ولكن وش فيها تترتب عليها تفعيل بعض الحقوق أو بعض الواجبات. أيضا القدرة البدنية، قدرة الرجل وتحمله إلى الأعمال الشاقة والصعبة أكثر من المرأة، وهذا بعد يعطي قدرته على التنافس وتحمل الشزمة أكثر من المرأة، يعطي أيضا الرجل أو يلقي على الرجل واجبات ويعطي تكاليف تجاه هذه الأسرة ما هي موجودة على في ذمة المرأة وعلى المرأة. هذا بالنسبة للفوارق البدنية وتأثيرها على الحقوق، بعض الفوارق البدنية تأثيرها على الحقوق والواجبات. في عندنا أيضا الفوارق الروحية والنفسية، ممكن أن احنا نستكشف بعض هذه الفوارق في من خلال دراسات علم النفس، أن المرأة مثلا أكثر عاطفة، أكثر انفعال، أكثر إحساس بالآخرين. هذه ثلاث عناصر، عاطفية جياشة بحيث أنها تخلق جو من المرح، تخلق جو من الاستقرار، سكينة، وأيضا انفعالية، يعني مثل ما يقولون في نفس الساعة اللي تبكي فيها ممكن بعد ثانية تضحك، لكن الرجل مو هالشكل، الرجل يعني إذا انزعج يبغى الوقت على ما المرأة بسهولة ممكن تنتقل من الانفعال إلى انفعال مضادة تماما. أيضا الأحاسيس، الإحساس بالآخرين، عندها قدرة على الإحساس بالآخر أقوى من الرجل. نعم، إحنا نعبر عنه حاد الطباع، خشونة على مستوى العاطفة، المستوى في صلابة. هني مقصود بالانفعال يعني التحول السريع من انفعال إلى آخر، من حالة إلى أخرى، مو المقصود من انفعال العصبية، مقصود من انفعال يعني التحول السريع، ساعة تبكي في لا دقيقة ثانية تشوفها تضحك وش اسمه. فالمرأة عندها هذه القدرة، قدرة على التحول السريع في الانفعالات. زين، هذه فرق من الفروق النفسية أو الروحية. فرق آخر يذكر الشيخ المصباح هو الرغبة في رغبة المرأة الدائم في المحبة والاهتمام. هنا أيضا الشيخ المصباح ذكر على المرأة أن المرأة فيها خصوصية أنها تضحك وتبكي في بسرعة، يعني بطريقة يستغرب منها الرجال. الخصوصية الثانية أو الفارق الثاني بين النفسي والروحي بين الرجل والمرأة، أن المرأة ترغب في جذب الرجل، جذب محبة الرجل، ترغب دائما في مزيد من الاهتمام، يعني مش مهتم تبقى أيضا تطلب اهتمام، سقف أرفع من الاهتمام. وأيضا في المقابل شغل مصباح يذكر هذا الكلام، وأيضا الشهيد مطهر يذكر هالكلام في نظام حقوق المرأة، أن المرأة ترغب في الظهور والبروز إبراز جمالها ومفاتنها وما إلى ذلك، والرجل يرغب في اصطياد قلب المرأة والانجذاب إلى المرأة. ففي يعني في حالة تضاد يعني في هذا الفارق، في تضاد وفيه تجاذب بين الطرفين. أيضا الرغبة في الحماية مثل ما أشارت فاطمة، أن المرأة ترغب في أن تصبح تحت حماية الرجل، يعني في أحد تعتمد عليه تتكي عليه، والرجل يرغب في أن يحمي أحد، يعتمد عليه أحد، يتكئ عليه أحد. وهذا هنا أيضا رغبات المرأة والرجل متضادة، ولذلك قبيح بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات العربية، قبيح مثلا لما نشوف ريال يعتمد على المرأة نعتبر أن وش مو ريال، يعني ما كأن رجل، خارج عن طبيعته. آخر شيء الشيخ المصباح يقول لنا إذا شفنا بعض أحد الجنسين تظهر من بعض خصوصيات الجنس الآخر، فإحنا هنا نتكلم عن مسائل عامة، مو مسائل يعني تشمل الجميع، يعني ما هي مسائل عقلية، متابعات استقراءات لطبيعة الجنسين. واضح؟ آخر نقطة بنذكرها أخوات هي ما يجعل يعني هذه الأشياء البسيطة اللي احنا نذكرها للفوارق بين الجنسين، إذا كان الجنس الآخر مو ملتفت إلها، مو مستحضرنها. مثلا إذا يعني خلنا الحين نتكلم بطريقة إذا دخلتم في المخرجين وما أدري وش قاعدين تكتبون، ضل راجل ولا ضل حيطة، زين؟ وش اسمه؟ ناخذ بعض النماذج ونختم إن شاء الله. يعني مثلا إذا شاف الرجل، يمكن شفتون هذه الحالات، إذا شاف الرجل شاف المرأة بسرعة تضحك بسرعة، شوف هذه خفيفة ما لها قرار، لا يعتمد عليها، يعني يستنتج يحكم عليها بأحكام مو صحيحة، يعني ساذجة أحسنتم، يعني يلعب عليها بسرعة خفيفة، يعني شخصية خفيفة يحكم. لو إيش؟ لأنه هو في بال إن الإنسان الطبيعي هو لنفسه ما يتغير بسرعة، ما يغير رأيه بسرعة، غير متوازنة أحسنتم. في حين أنه بالعكس لما تكون المرأة في هذه الخصوصية، لما يعني يلتفت لها، هذه طبيعة النساء بهالشكل، مثل ما الشيخ المصباح يقول وظائفهم طبيعتهم تكاليفهم تستلزم أن تكون فيهم يتميزون، فهذه ميزة في المرأة. واضح؟ أحسنتم، يعني نقطة قوة، يعني في الواقع توازن المرأة في أن تكون فيها هذه الطبائع. يعني تخيلوا امرأة جادة وكل شيء بتفكر فيه، تقعد طول الليل تفكر عشان بكرة تعطي قرار، تسامح فلان ولا ما تسامح فلان، كم في اليوم الواحد كم مرة نزعل من أولادنا ونزعل من زوجنا، كم مرة؟ يعني لو كل مرة بقعد شو اسمه آخر الموضوع بجدية، بتتحول حياة البيت إلى جحيم، ما بيظل لي علاقة بأحد ممن هم حولي بسبب كثرة احتكاك الأم بكل أفراد الأسرة. فهذه تعتبر نقطة مهمة إلى المرأة، بأنها هي بسرعة تغير رأيها بأنها بسرعة، ولكن يعني طبيعة الرجل إذا ما أدرك طبيعة المرأة، والعكس إذا المرأة ما أدركت طبيعة الرجل بأنه لازم يصير ما ينفعل، ما يغير رأي بسرعة، تخيلوا ينام نقرر على شيء يوم ثاني نقعد نغير رأيه زي المرأة، زين؟ فما بيبتني البيت. فإحنا كنساء كثير من الأحيان نحكم على الرجال بمزاجنا، مزاجنا الأنثوي، والرجال أيضا يحكمون على النساء بمزاجهم الذكوري، فتقع كثير من المشاكل بسبب داخل الأسرة واختلاف في الفهم، خطأ في الفهم بسبب عدم إدراك. أهني الشيخ المصباح يلا يبين هذا المعنى، يقول أن كثير من الأخطاء اللي تقع في الأسرة أحد أسبابها هو عدم إدراك الجنس الآخر وطبيعته والفوارق بين، يعني إحنا ضروري أن إحنا نتعلم الفوارق بين الجنسين حتى نعرف كيف نتعامل مع الجنس الآخر، ما نحكم عليه أحكام خاطئة مو فقط عشان نرد النسوية. خيرية تقول المرأة أقرب إلى الله من الرجل، إحنا هالشكل عندنا تصور، تصور خاطئ طبعا، إن شاء الله تقولون بمزح مو صحيح يعني. قلنا طريق التكامل مفتوح، يعني مشكلة المرأة اللي احنا دائما نتعبد وايد، يعني نصلي ونصوم نقعد بحجابنا ما شاء الله حلوين وش اسمه، ونتصور هذا هو القرب من الله سبحانه وتعالى. بينا في بداية الدرس عن القرب من الله، أول شيء العبودية، حقيقة العبودية، والنقطة الثانية الالتزام بالتكاليف، يعني مقدار ما احنا نلتزم بالتكليف هذه. احسنتم اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ما في قاعدة عامة للمرأة، هذه افضل من الرجل او الرجل افضل من المرأة، هالكلام صحيح. كتاب يوضح الفوارق بين الرجل والمرأة كامل؟ لا، في كتب علم النفس وايد، في الحين كتب تتكلم عن الفرق بين الرجل والمرأة، وحتى الكتب اللي تتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام دائما يذكرون الفوارق بين الرجل والمرأة، أحيانا بشكل مفصل، أحيانا يذكرون كل كتاب يذكر بعض الفوارق بهالشكل، يعني ما في كتاب جامع. وزي ما قلنا مهما حاولنا نحن نفصل في ذا الموضوع، فأولا ممكن نخطئ زي باقي العلوم زين، والنقطة الثانية أن حقيقة والفرق الأساسي بين الرجل والمرأة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في سؤال أو إضافة أخوات؟ إن شاء الله بكرة بيصير الكلام على له ظاهر، وصلنا إلى عقل المرأة، موضوع حساس. بكرة نبين رأي الشيخ المصباح في الموضوع، وأفضلية الرجل على المرأة أيضا في القرآن. بكرة بيجيب هذه النساء، الرجال قوام على النساء، ونكمل الفوارق. إذا في سؤال أو إضافة أخوات؟ هذه من أولويات المشاكل تقع بين الزوج والزوجة، صحيح، خصوصا الحين مع فترة الخطوبة هذه، إذا كانوا زينين يعني، ولا الرجل قليل تعامله مع النساء والمرأة ما تتعامل كثير مع الرجال، أو أنها تتعامل بشكل رسمي يعني، فصير الدخول في بداية العلاقة أكثرها بسبب الاختلاف بين الجنسين. الرجل من المريخ والمرأة من كوكب الزهرة، هذا الكتاب تقريبا بهالمعنى، كتاب حلو وفي نقاط كثيرة حلوة يعني، بس زي ما قلت لكم ما عندنا كتاب جامع، يعني الواحد يحتاج إلى بناء ثقافة يعني، يقرأ كثرة في المجال. وين نلاقي مبحث هل الرجل والمرأة صنفين من جنس واحد أو من جنسين؟ في كتاب بالفارسي جامع المقالات، إن شاء الله بناخذ المقالة الأولى اللي فيها رأي الشيخ المصباح والشيخ جوادي ناخذها، بس بنخليها لآخر يوم عشان نتأكد نحن نضمن نحن نخلص هذا الكتاب، لأننا قسمته إلى تقريبا 6 دروس إذا ما أخذنا راحتنا وسولفنا وسوالف، فيعني خلينا نضمن نحن نخلص كتاب الشيخ المصباح، وإذا بقالنا يوم نأخذ هذه المقالة. تنزيل الكتاب في المجموعات إن شاء الله، ننزل في المجموعات. المرأة هل هي مخلوقة من ضلع الرجل؟ هل موجودة في كتب التفسير؟ نعم موجودة في كتب التفسير، وفي محاضرة أو محاضرتين ناقشنا فيها هذه الرواية تحت عنوان هوية المرأة في القرآن، في الموقع قسم الخاص بالمرأة. ما مدى أحقية الرجل في النظرة الشرعية؟ قصدكم قبل الزواج، اللي هي النظرة اللي تكون شسمه لما خلاص يعني احنا الحين بعد عودنا على ان يعني يستأذن في النظرة الشرعية، قصدكم هالشكل هذا، لان في الشريعة ما فينا يستأذن إن أنا بشوفها ما أدري إيش، لا إذا كان قاصد إنه يتزوج ممكن إنه يروح ينظر لها حتى وهي ما تدري. ولكن الحين صار جرت العادة على أنه يجوز لا أن ترقق له الثياب، يجوز له نظرة تساعده فقط، في اليوم يقعد معها نص ساعة سوالف وهي لا نظرة تساعده في أنه يحكم على أنه هي هل يعني تناسب أنه يتزوجها أو لا. هل الإنسانية وجود أم ما هي؟ إذا هي ما هي ما تتغير، بس إذا هي وجود تتساعد الله فأجل. هذا قلنا بيه اللي بعدين. في تسجيل للمحاضرة. الاختلاف بين الرجل والمرأة في الطباع من أجل التكامل هو في الطبائع تقصدون، يعني في الطبائع تقصدون، خلاص انتهى الوقت يعني، لو تطلع في استدامة في أسئلة. تقصدون في الفوارق الطبيعية يعني الفوارق البدنية فقط أو الطبائع؟ لا، طريقتنا احنا بنقول طبيعته يعني لا نفسيته روحيته. إذا تقصدون المعنى الثاني صحيح. أحقية البنت في اختيار الزوج وحسن الاختيار الحاضر، هل هذا يوصمها بالعيب؟ وشو يعني؟ يعني مثلا إذا كان الأهل مختارين واحد والبنت تختار واحد ثاني، هالشكل قصدكم؟ أو لا هي اختارت واحد وأهلها مو قابلين فيه؟ طبعا فيه نقطة مهمة أخواتنا، هي تختار بدون ما يتقدم لها قصدكم هالشكل؟ ما يوصمها بالعيب، ولكن ممكن يأثر بعدين على العلاقة. يعني فرد لما زي ما قلنا طبيعة المرأة اللي هي تحب أن تكون محبوبة، زين حتى هي نفسيا تشعر بأن ممكن تشعر بأن مو هو اللي اختارني، يعني مجرد ما في مشكلة صارت مشكلة زوجين يقول إيه لأن أنا اللي اخترته مو هو اللي اختارني. المرأة عادة تحب أن تكون هي المرغوبة، و واضح أتوقع يأثر عاطفيا بعدين على العلاقة، ممكن أنه يأثر. خلاص الله عنا إذا كان بعد زي ما قالت رقية أنه ممكن يكون بعدين ما يشعر مسؤولية تجاهها أصلا، لأن مو هو اللي راح وراها، هي اللي راحت وراها. يعني إذا كان يعني في أحسن الأحوال هي نفسها، طبيعي بيصير في مشاكل كده، أول ما بيخطر على البال هي الجانب العاطفية، لأن المرأة عاطفية يأثر عليها الجانب. هل يسمح له بمكالمة البنت لأكثر من مرة ورسالتها باعتماد الخطبة بدون عقد؟ في حد المعقول يعني، أما إنه يبعد معاها ويطلع ويدخل إياها ويتكلمون شيء طبيعي، يعني إنه بيصير بينهم نوع من العلاقة المحرمة. بالمقدار لا، مرة مثلا مرتين، احنا في ايران فيه هذا العرف، طبعا مو انه يطلع معاه ويدخل اياها، لا هي البيت لما خلاص يعني يحضرون العائلتين يشوفون يسألون عن الولد يتأكدون بان هذا الولد مناسب، زين يعني اتفقوا تقريبا بشكل عام اتفقوا، والحين يبغون يتعرفون على بعض قبل لا يعقدون او شيء، زين فهي اذا الولد كل يوم او كل اسبوع مره على حسب عمله وظروفه وظروف البنت، زين يقعد وياهم ساعتين ساعه ونص، يقعد احنا ايران بعد بيوتهم صغيره وفي بلكونه تصير بلكونه مفتوحه عاده، فيصير لنا البيت يشوفونهم يعني عرفتون، يعرفوا مكان مو مره مسكر عليهم، فيقعدون وشاي وسوالف وكذا بحيث انه يتعرفون على بعض يوم يومين ثلاثه الى وزين ما يطلع النون بانهم فعلا يناسبون بعض في مكان تقريبا عام، يعني مو زينا احنا لما شو اسمه ما صح حد القول اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك، هذه بعض المجتمعات معروفه اجتماعيه يعني. مسألة احتضان الأطفال بعد الطلاق هل هو على أساس حكم شرعي أم وضعي؟ الحضانة تقصدون صح؟ في روايات عن الحضانة، ممكن البعض شفنا لأن في اختلاف حضانة الطفل، ممكن البعض يرجع إلى أحكام وضعية. أصل الحضانة، أصل موضوع الحضانة حكم وضعي، يعني وضعية تترتب عليها أحكام شرعية. واضح وش يعني الفرق بين الحكم الشرعي والوضعي سيدة؟ حلو تذكرون هذا صار درس في الأصول. الحكم الوضعي يعني وضعية معينة تترتب عليها أحكام. فالطلاق تترتب عليه أحكام، اللي يكون مثلا فيه للمرأة مثلا يصير لها شو اسمه إذا كان عنده أولاد أو شيء يوفر لهم بيت أو أشياء من هالقبيل. زين، نفس الشيء بالنسبة إلى الحضانة، وضعية جديدة تترتب عليها أحكام شرعية إذا تقصدون أصل الحضانة، مثل النفقة مثلا حكم شرعي يترتب على الطلاق مثلا، او يترتب على اذا تزوج يترتب عليه ايضا النفقه، في مرحله اذا كان عندها اولاد يترتب عليهم، وهكذا. يعني اذا تقصدون اصل الحضانه، اصل الحضانه حكم وضعي لكن يترتب على احكام شرعيه. زين، في بعد سؤال يرتبط بالموضوع، يعني الفوارق او شو اسمه، او نختم. رحم الله والدينا والدينا. زين أخوات، بكرة إن شاء الله على الوقت الساعة 5. زين، نسألكم الدعاء، الله يعطيكم العافية.